إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرم علينا مع هذه الدروس العلمية التي تتعلق بفقه الحديث سند ومتنا. نسأل الله جل وعلا أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وأن يلهمنا الإخلاص فيما نتعلم نعم ونعم ونعلم به. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم يسعدون به عند ربهم جل وعلا يوم القيامة، وأن يجعلنا نجمعهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولنشر سنة سيد المرسلين. ونسأل ربنا جل وعلا أن يسعدنا في الدارين وأن يثبتنا على ما يحبه ويرضاه. انتهينا الأسبوع الماضي الكلام على جلود لباس الجلود، وأن هذه المسألة فيها سبعة أقوال، هذه المسألة فيها سبعة أقوال، واستزلنا هذه الأقوال السبعة في أقوال خمسة، وقلنا هذه الخمسة أقوال أيضا يمكن أن تنزل على أقوال ثلاثة: الانتفاع مطلقا، عدم الانتفاع مطلقا، التفصيل. تتذكرون؟ طيب، أنا بس نقرأ الأحاديث، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتعبد بقراءة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نبين المسألة وما يتفرع عليها ونختم الكلام على هذا الباب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وتسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،
صلى الله عليه
وسلم، بعد العباد رضي الله تعالى عنه قال: فصدق على غلام في مدة بشاك فبهت، فنظر إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال: ألا أخذت بهذا فتبرك فانتفعت به؟ فقالوا: إن هديت. قال: إنما حول أهلها.
نعم.
وعلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد شاة من ذهب، أعطيتها فأعطيتها مولاتي بدون أن يصدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعت بجلدها؟ قالوا: إن هديت. فقال: إنما حول أهلها. وعلم رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مذبوحة أعطيتها مولاتي بدون إلى الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا بهذا فجبروه فانتفعوا به. وعلى الرواية عن الله تعالى أن الجنة أخبرته أن ذلك كان في بعض لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذت بهذا فاستمتعت به. وعلى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بشاة ميمونة فقال: ألا انتفعت بهذه. وعن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبر الإمام فقد طهر. وعن رضي الله تعالى عنه قال: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: دبره طهور.
هذا حديث من أول الحديث في سيدة من أول رأيت عليه بن وعمش السبعين عن يزيد بن أبي حبيب
أن أبا الخير حدثه قال: رأيت على بن وعمش السبعين فرض فلبسته فقال: ما لك يا رسول؟ قد سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قلت: إنا نكون بالمغرب وما يقطعنا البرد والمجوس نكتى بالكبش قد ذبحوه والعذاب كل ذبائحه ويأتون باستقام يجعلون فيه ودك. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عبد الخير حدثه قال حدثني ابن وعد الكذبي قال سألت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قلت إن رسول المغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودن فقال اشرب فقلت أراه ترى فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كباره طهور.
تكلمنا عن السنين في الباب الاسبوع الماضي تكلمنا عن الناس في الباب وان هذه من باب الدين النصيحه وان النبي صلى الله عليه وسلم هو ارحم الامه بالامه وانصح الامه بالامه ما من شيء ينفع الامه من صغير ولا كبير صغير ولا جديد لا يبررهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينصح به الغرض المقصود هذا من فعل نبينا صلى الله عليه وسلم يتاتى به الناس وليعمل كل واحد بما يراه انه نفع لأخيه المسلم هكذا حال المسلمين هم يجب على أن سواهم تتكافأ دماؤهم يخاف كل واحد منهم على أخيه ويحب كل واحد منهم ما يحب لنفسه لأخيه لا سيما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قلنا بالنسبة للميتة الميتة لا ينتفع المرء منها بشيء قال الله للغفشي له إنما حرمت عليكم الميتة والدم ونحن خنزير وإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا في تحريم الانتفاع بالميتة وإن كان القاعدة عند العلماء لا تلزم حرمة البيع حرمة الانتفاع لا استلزام حرمة البيع حرمة الانتفاع ومع ذلك سنفصل هذا الفوائد إن شاء الله وتكلمنا الأسبوع الماضي بأن دباغ جلود الميتة يطهرها فينتفع المرء بجلود الميتة بعد الدم. قلنا أن المسألة فيها سبع أقوال اختزلناها إلى خمسة أقوال أيضا اختزلناها بعد ذلك إلى ثلاثة أقوال عدم الانتفاع مطلقا الانتفاع مطلقا التفصيل في الوقت أما عدم الانتفاع مطلقا فهذا جاء عن الحنابلة ورواية عن المالكية وهؤلاء استدلوا بعموم وخصوص ونظر يعني استدلوا بأثر ونظر ما الأثر عندهم فقول الله جل في علاه إنما حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وأيضا قول الله جل في علاه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ووجه الدلالة من هذا التحريم العموم حرمت عليكم الميتة فحرمت الميتة انتفاعا وأكلا وبيعا وشراء على العموم والقاعدة عند العلماء يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصص واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله حرم بيع الميتة حديث جابر صحيح فهذه أيضا قالوا إن حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها إذا حرم الانتفاع بها واستدلوا أيضا من الأثر بحديث عبد الله بن كيف كما بينا الأسبوع الماضي أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهرين ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصر ألا تنتفعوا هنا نفى الانتفاع كلام على التخصيص لا بيع ولا شراء ولا أكل ولا طعام ولا شراب قال لا تنتفعوا من الميتة ببيع وبإهاب ولا عصر قال هنا حديثنا حديث خاص قد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع سواء دبر أو لم يدبر لا انتفاع بالميتة بإهاب ولا بعصر واستدل على ذلك من النظر قال الجلد يجاور اللحم والمجاور يأخذ حب المجاور يأخذ حب المجاور وهذا كما قلنا كثير في نظائره كثيرة في عند أهل العلم منها قال النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة لما سئل سلم أي دعاء أسمع قال جوف الليل وأدبار الصلاة قال العلماء دبر الصلاة هنا يقصد به مؤخرة الصلاة قبيل السلام المجاور يأخذ حب المجاور هذا بالنسبة للانتفاع عدم الانتفاع مطلقا والانتفاع مطلقا هو قول المالكي هو المعتمد في مذهب المالكي قالوا بالانتفاع مطلقا ينتفع بها كانت مأكولة اللحم غير مأكولة اللحم كانت خنزيرا كلبا الغرض المقصود كل ميتة ينتفع بجلدها إذا دبر لكن في التفصيل في المذهب قالوا ونحن نفرق بين الظاهر والباطن يعني فرو الخروف أعزكم الله يقولون يمكن أن يجلس عليه المرء يصلي عليه لكن لو طلبه من الناحية الأخرى ما يستخدمه ولا يجلس عليه عندهم أن الظاهر طاهر لكن الباطن نجس الظاهر طاهر لكن الباطن إيش نجس ووجهة النظر عند المالكية في التفريق أولا من الإنصاف أن نأتي بأدلتنا الدليل استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبر فقد طهر أيما أي من الأسماء المبهمة تفيد العموم إذا كل إهاب إذا دبر طهر إهاب الكلب ينزل المنزل ينزل إهاب الخنزير ينزل المنزل
إهاب الأسد النمر ينزل وما ينزل. قالوا هذا عموم ويبقى العام على عمومي ما نبات مخصص مخصص. وقالوا أما التفريق فوجهة النظر عنده من التفريق أيضا دليل المجاورة، لكن هم هنا أقوى من الحنابلة نظرا. قالوا أما الظاهر فأبعد عن اللحم، وأما الباطن فهو أقرب، والأقرب يكون أخص بالحكم. في حد فهم شيء؟ الحمد لله. قالوا الباطن أقرب إلى اللحم فهو أخص بالحكم من الظاهر، لذلك فرقنا من الظاهر والباطن. هذا بالنسبة لعدم الانتفاع مطلقا والانتفاع مطلقا. التفصيل قول الشافعية والأحناف وقول الأوزاعي عدة الشام وقطيه الشام وروى أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. أما الشافعية فقالوا انتفع بكل جلد دبغ إلا جلد الكلب والخنزير، إلا جلد الكلب والخنزير. واستدلوا على ذلك بعموم قول السلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل انتفعتم بها؟ هل استمتعتم بها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبين لهم كيف يتمتعون أو يستمتعون بها بحديث عائشة رضي الله عنها أنه يطهرها القرض والماء. بينا ذلك الأسبوع الماضي. وأيضا قالوا هذا على العموم ويبقى على عمومه، لكن جاءنا مخصص يخرج بعض الأصناف. قلنا ما المخصصات؟ قالوا عندنا الآية، قال الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا غير غير الله. فقال فإنه رجس، هذه الهاء الضمير عائد على أقرب مذكور. وإيش المذكور؟ الميت منتزين. إيش المذكور أقرب مذكور؟ الخنزير. فقالوا الخنزير إذن أن لا تنص عليه الكتاب. قالوا وأدق أو قالوا يعني العلة متحكمة أكثر، لأن النجاسة متحكمة أكثر في الكلب، لقول السلام طهور، طهور إناء أحدكم، وطهور هنا دلالة أنه هجس، ما يكون الطهور إلا من نجاسة. قال طهور إناء أحدكم لولغ فيه الكلب أن يغسله السبع كلهن بالتراب، كلها طلع كل الثمنة بالتراب. لكن المالكية يقولون هذا تعبد وليس للنجاسة. وصحيح أنه لما قال طهور أظهر أن العلة أنا أظهر أن إلا أن التفصيل الثاني إحنا قالوا مثل ما قالت الشافعية حذو القذ بالقذ، لكنهم اختلفوا مع الشافعية في مسألة أخرى ألا وهي أنهم أدخلوا الكلب في الانتفاع دون الخنزير. قالوا وفرقنا بين الكلب والخنزير لأن الخنزير جاء النص على نجاسته قل لا أجد فيما أوحي إلي الآية، أما الكلب فلا، لأنه عندهم كما عند المالكية طهور إلى أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قال هذا تعبدا وليس للنجاسة. قالوا هذا تعبدا وليس للنجاسة، لذلك أخرجوا الكلب وأدخلوا الخنزير. والفرق بين ومن الشافعية يسير. أما بالنسبة للأوزاعي وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية قد نحن نفصل، لكن نقول نفرق بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم. يعني هؤلاء عمموا بالنسبة للكلب والخنزير، قالوا كل السبع لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة فيها، واستدلوا على ذلك بأدلة، أدلة سلبية وإيجابية. من الأدلة قالوا أولا الحديث الذي تتنددون حوله، وإن كان هذا متأخر في المرتبة لكن نبدأ به، أنتم تقولون أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقط طهر. قالوا هذا الحديث الذي قلتم بأن اللفظ فيه عام هذا لسبب، هذا القصة معروفة أنها لسبب خاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بإيش؟ أجيبه بإيش؟ بشاة، والشاة غير بالإجماع غير مأكولة اللحم. فقالوا إذا مر بشاة ممتازين، أنتم متأخذين، نعم إذا مر بشاة والشاة مأكولة اللحم يبقى إذا قال مثلا أيما إهاب يقصد به الشاة وما شاكل الشاة. إيش بقى اللي شاكل الشاة؟ حير العلماء ما شاكل الشاة ممتازين المأكول، يبقى إذا الشاة مأكول اللحم يبقى كل مأكول اللحم ينزل تحت هذا. قالوا إذا هذا الحديث الذي عام خصص بالسبب، خصص بالسبب. ثم قالوا وعندنا الأدلة التي تعبد لنا أن السياق المحكم هنا يخصص هذا العموم. قلنا ما الأدلة؟ قالوا من الأدلة قول سلف دباغه كما صحيح روى قرأه علينا أخونا دباغه زكاة، قال دباغه زكاة، فجعل الدباغ مقابلة للزكاة، والزكاة لا تكون إلا للسبع للنمر للأسد للقط، ممكن الفأر ما يدخلش في الموضوع. الزكاة لإيش؟ ممتازين لمأكول اللحم. قالوا الزكاة لمأكول اللحم والدباغ موازية ومقابلة للزكاة، فما كان حكم الزكاة يكون حكم الدباغ. فإذا إن كانت الزكاة لا تكون ولا تصح إلا في مأكول اللحم، فالدباغ لا تصح إلا أجيبوا حبيبي ممتازين. طيب الدليل الثاني الذي استدلوا به أيضا قالوا عندنا أدلة تلبية نفت الانتفاع بجلود السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمار، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترش جلود السباع، نهى عن الانتفاع بجلود السباع عموما. والكلب تبع، والخنزير تبع، والاسد تبع. مال انت مستغرب ليش الاسد عندك تبع ولا لا؟ انت مالكي انت اصبر، الخنزير ليس بتبع بجد متاكد لا يعدو على احد. يبقى اندهاشك بسبب الخنزير ولا بسبب الاسد؟ انت مش مندهش. ده يزيد عمات. هما قالوا الخنزير، الخنزير بيدخل كده تقريبا على انه نجم. الغرض المقصود انهم قالوا اذا كل ما كان غير ماكول اللحم فلا ينتفع بجلده بحال دبت او لم يدبر، لا ينتفع بجلده. هذه الادله التي استدلوا بها. هذا بالنسبه للاقوال اجمالا وتفصيلا. اما الراجح من هذه الاقوال هو قول الشافعي، رد قول هذه الاقوال هو قول الشافعي. والله ليس يعني انتصارا للمذهب، لكن هو الاقوى دليلا والله. وبعدين ايضا عشان اخواننا السودانيين، عشان معاذ اتصل بيا قال لي حرام عليك، لو لان انا لما اتكلمت الاسبوع الماضي قلت ان كلام ابن تيميه كلام ايش؟ من القوه بمكان ومن الوجاهه بمكان. كله خشع على نفسه، قال احنا عندنا احزمه من ثعابين ونعالنا من الذئاب، فايش هيحدث؟ نمشي حب؟ فقلت انا عشان ما نحرم نبين لهم ندخل لهم المخرج الاخر. الصحيح ان كلام الشافعيه هو الراجح الصحيح والاقرب للصواب والاقرب للسنه كما سنبين باذن الله. وقول ابن تيميه قول من اوجه ما يكون. اما القول الاول فضعيف والقول الثاني فضعيف، المتقابلان ضعيفان. قول الحنابله فمن الضعف والوهم بمكان، وقول المالكيه اقوى من قول الحنابله وهو ايضا ضعيف. اما قول الحنابله فهو ضعيف، فنبدا بالاضعف نرد على ادلته ثم ندخل في الاقوى. اما قول الحنابله بعموم قول الله جل في علاه حرمت عليكم الميته، قالوا هذا عام، فاذا يحرم الانتفاع بالميته بالجلد بالعظم بالعصب بالشعر باي شيء يحرم الانتفاع بالميته، لانه قال حرمت عليكم الميته، فانتهى الموضوع. هذا حرمت كل الميته عليكم. وايضا ان الله حرم الميته، اذا حرم الانتفاع بها. قلنا هذا الدليل، دليل لا يساعدكم، ان هذا الدليل اعم من ايش؟ من الدعوة، ولا وليس لأمثالكم من المتقنين والفقول من أهل العلم يستدلون على المسائل الخاصة بالدليل العام. دليل أوسع، أنت رأيت رجل لو ارتدى ثوبا واسعا تتفاضل عليه، أو أول ما يراه الرجل يقول إيش؟ هذا ثياب أبوك، هذا ثياب أبيك، ولا ثيابك؟ يرى أن هو لا يستوي معه في الوسع، صحيح ولا لا؟ نفس الأمر، هم استدلوا بدليل أعم من الدعوة، وهذا ليس عند العلماء ممدوحا. فالدليل عام، ونقول هذه الآية عامة مخصوصة بقول السلام هل انتفعت بإهابه، هل انتفعت بإهابه، وقال السلام أيما إهاب دبر فقط. طيب إذا عندنا دليل خاص، والآية دليلكم التي استدلت به عام، ولا تعارض. القاعدة الأصولية عند العلماء لا تعارض بين عام وخاص، يقدم الخاص على العام، لأن الخاص هو الأدل. ليش؟ طب أنا أسأل ما ترمى الأصولية، فأنا لازم أسأل ليش احنا بنقول لا يتعارض خاص مع عام والخاص يقدم على العام؟ جيد، بس ينزل تحت. علمنا ان الشرع جاء بمشكلة واحدة، كل جاء بمشكلة واحدة ولا يتعارض. احنا بنتكلم على التوجيه، ليه ما قدمنا الخاص على العام؟ هذا متغير. أسأل الله لك الحرص والطلب. خلصت البكالوريوس ولا لسه؟ وانت في الماجستير الان ولا فين؟ طب احرص بقى، اتقي الله. يلا ها. قوي، هذا كلام قوي صحيح، وهو الاصح ان احنا نقول ايش؟ العالم النحرير بيدور ويحور ويكور حول مراد الله ومراد ايش؟ الرسول. والخاص أدل على مراد رسول الله أو أدل على مراد الله من إيش؟ من العام، لما يحتريه من احتمالات. وأيضا دلالة العام دلالة ظنية، ودلالة الخاص دلالة قطعية فتقدر. هكذا بوجهة النظر عند الأصوليين، قالوا لا تعارض بين الخاص والعام، يبقى الخاص يقدم. يبقى إذن لا ننتفع بالميتة، نعمل بالعموم، إلا في الخاص الذي جاء مستثني وقال بأن هل انتفعتم بإهابها، يعني إذا دبر. هذا بالنسبة للرد على الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا استدلنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو لا ألا تنتفع قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب. قالوا دليلنا خاص ودليلكم خاص الآن. لا تعمل معنا هذه القاعدة لأن دليلنا أيضا أخص. قد قال بجزم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. يبقى رجل عنده بقرة ماتت البقرة بكت المرأة قالت تحويشت العمر قال لا سننتفع بالجزم. قام ابنها وكان لسه بيتعلم في طلب العلم قال كيف تنتفعوا؟ قد قال انسان لا تنتفعوا من البقرة او قال لا تنتفعوا من الميتة بايش؟ بإهاب ولا عصب. ماتت المرأة فيها قالت يعني لا جلد ولا سقط ولا عصب والبقرة ماتت ما في زرع كمان هنموت. فطالب العلم منعهم بهذا الحديث وحديث خاص. فقام الطالب المتقن الآخر قال نعم حديثكم خاص وحديثنا خاص وظهر التعارض كيف نرجح؟ قال نحن نرجح من ناحية الأصول لا تنتفعوا حاضر انتفعوا مبيح. والحاضر إذا تعارض مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح قلنا نعم والله هذا كلام قوي الحاضر يقدم على المبيح. لكن فاتك شيء ما هو؟ الأحكام فرع على التصحيح. ثبت العرش ثم انقش. لما تجد رجل بينقش على الهواء وتأتي تقول له ماذا تفعل يا بني؟ قال أنقش العرش وأنت لا ترى عرش. إما تقول أنه العقل فيه شيء وإما أن هذا الرجل يعني يعيش أياما ليست هذه الأيام التي نعيش. نقول له ثبت العرش أولا ثم انقش. قل الحديث صحيح ثم فر عليه الحاضر يقدم على المبيح. هذا الحديث حديث مرسل وهو ضعيف. وإذا كان حديثا ضعيفا فالأحكام فرع على التصحيح فيبقى حديثنا يسلم من المعارضة لأنه صحيح ووقف خاصا ولا اعتراض عليه فيقدم انتفعوا بها إذا دبغتم الإهاب بمعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يبقى لنا النظر المجاور يأخذ حكم المجاور. قلنا نعم المجاور يأخذ حكم المجاور في الغالب إلا وهذا النظر إلا إذا جاءت الأدلة تدل على أنه لا يأخذ حكم. وقد جاءت الأدلة تدل على أنه لا يأخذ حكمه لأنك قلت من النظر بتقييد عام المجاور يأخذ حكم المجاور. قلنا هذا يستثنى منه استثناءات. من هذه الاستثناءات جلد الميتة المجاور للحم الذي لا ينتفع به ينتفع به بشرط وقيد. إذا دبل يبقى إذا قاعدتك العامة النظرية المجاور يأخذ من حكم المجاور نرد عليها من وجهين. الوجه الأول هذا نظر قد صادم أثرا. وإذا صادم النظر الأثر قدمنا النظر بالإجماع العقل يقدم يا جماعة العقل المستنير صح؟ لا والله قدمنا الأثر على النظر. إذا جاء نهر الله بطل نهر معصي ما العلم إلا قال الله قال رسوله انتهى الموضوع. فإذا نقول النظر لا يقدم على الأثر عندنا الأثر هل انتفعتم بإهاب؟ هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني تنزلنا معه وما قلنا يصادم. قلنا لك المجاور يأخذ حكم المجاور إلا ما دل الدليل على عدم إعمال هذه القاعدة. وقد جاء الدليل على عدم إعمالها بأن الإنسان قال وإن كنتم فهمتم من سياق أحاديثي المجاور يأخذ حكم المجاور إلا في الميت لأني قد قلت وقررت شرعا بأنها ينتفع بها عند الدباب. بهذا نكون قد ردنا على أضعف الأقوال وقول الحنابلة. المقابل قول المالكية. قلنا أنتم معنا قلتم ينتفع ونحن نقول ينتفع لكن نرد عليكم من وجهين. الوجه الأول أنتم أدخلتم الكلب والخنزير. الكلب والخنزير لا يدخلون. قالوا لما؟ قلنا أولا نحن قلنا بأن الحياة تساوي الطهارة والموت يساوي النجاسة. معي ولا لا؟ أصلنا هذا أصل الأسبوع الماضي. فإذا كانت الحياة تساوي الطهارة والموت يساوي نجاسة فما بالكم إذا رأيتم أن الحياة تساوي نجاسة الموت يساوي إيش؟ نجاسة مركبة لا يمكن أن تنتفي هذه النجاسة. مفهوم ولا لا؟ قلنا وقد جاءت الأدلة على أن الخنزير حالة كونه حيا في الحياة حيا في الحياة هو إيش؟ فإنه رجل. فإذا حياته لم تؤثر في طهارته مفهوم؟ يبقى موته لا يمكن أن يعمل إلا زيادة نجاسة. مفهوم ولا لا؟ يبقى إذا قلنا أخطأتم في مسألة إخراج الخنزير وقد قال عنه الله جل وعلا فإنه رجس نجس. والكلب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه إلى آخر الحديث. الغرض المقصود قلنا إذا حال الحياة نجسا فحال المواد حال المواد أو حال الموت يكون من باب أولى شدة النجاسة فلا يسبق فيه. وبذلك وهو اتفق معنا في الباب. أما بالنسبة للأحناف الرد عليه مثل الرد على المالكية. يبقى لنا مطرح الأدلة مع أوجه الأقوال وهو قول الأوزاعي وقول شيخ الإسلام سميع التفريق بين المأكول وغير المأكول وأدلته أدلة قوية. قالوا قد قال الإنسان دباغه زكاه. وايضا اتى بالادله التي فيها النهي عن ركوب او افتراش جلود السباع. نرد على الدليل السلبي اولا ثم نرد على الدليل الايجابي. اما الدليل السلبي فنقول نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع وعن ركوب النمار. هذا النهي انتم استدللتم به من اي جهه؟ استدللتم به بان العله في النهي هي النجاسة مش الركوب. لا، محدش يتسرع ويتكلم اللي مش عارف يسمع عشان ما تشوتش على نفسك وعلى غيرك. قالوا انتم بهذا استدللتم، قلتم قد نهي لان السلام عن افتراش ركوب النمار او افتراش جلود السباع، فبحثتم وقلتم نهى حرم. لما حرم؟ فقلتم حرم للنجاسة، قلتم حرم للنجاسة. فلما قلتم حرم للنجاسة علمتم انه طالما حرم للنجاسة عموما، لو كان الانتفاع بجلود السباع بالدماغ لخصصه من عمومه، لقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفترشوا جلود السباع الا ما دبغتم منه. الا ما دبغتم من ايش؟ منه. مفهوم ولا لا؟ مش مفهوم. حاضر. الان قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى نسرع عن ركوب النمار وعن افتراش جلود السباع، نهى عموما، سواء دبغت او لم تدبغ لا تركبه. لهذا عموم النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن ركوب جلود عن افتراش جلود السباع سواء دبغت او لم تدبغ، انها زكيت او لم تزكى فانها ميت لان ما في زكاه للسباع. فهمتم؟ فاستدللتم بالعموم، وهذا الاستدلال بالعموم خصصته ايضا بايش؟ بالنجاسه. ان العله النجاسه. قلنا نحن ننازعكم في المقدمتين، اولا انتم اخذتم بعموم الحديث، وهذا العام مخصوص بحديثنا. هذا العام نهى عن ركوب النمار، نحن نقول به نهى عن ركوب النمار. طيب هذه ركوب النمار هذه لجلود السباع، نقول جلود السباع ان لم تدبغ، نقول هو عام لكن مخصصه بايش؟ بحديثنا. قالوا كيف؟ قلنا قد قال السند ايما، اي من الاسماء المبهمه يدل على الكل، دخل فيه جلود السباع ولا ما دخل؟ ايما اهاب جلد، ايما اهاب دبغ فقد صفر، ايما اهاب دبغ فقد صفر، ايما ينزل تحته الشاة والبقرة صح والغنم والابل، ويدخل تحته التبع النمر والاسد والفهد صحيح ولا لا؟ ايما عموم. فقال ان السلام ايما اهاب دبغ فقد صفر. يبقى اذا لما نهى السلام عن جلود السباع، نهى عن الانتفاع بجلود السباع، قلنا هذا النهي عام مخصوص بايش؟ بحديثين، لان هذا حديث عام نهى عن الانتفاع بجلود السباع، وهنا ايما اهاب دبغ فقد طهر. يبقى اذا جلود السباع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي لم تدبغ، لانه قال انتفعوا بها اذا دبغت بضميم القول ايما. الحمد لله. اذا الرد نقول اولا هذه المقدمه الاستدلال بالعموم لا يستقيم لكم، نحن نقول هذا العام مخصوص بحديثين. قالوا نحن نقول لا، هذا حديث خاص، لأن الدلالة على ذلك دلالة على وجود السباع نجسة سواء دبغت أو لم تدبغ. نقول له لا، النهي هنا ليس للنجاسة، النهي هنا لإيش؟ لغير النجاسة. قال كيف ذلك؟ قلنا نعم، النهي هنا لأن فيه التبختر، فيه التبختر وفيه التكبر، فيه التبختر والتكبر والخيلاء، فيه الخيلاء. والإنسان إذا ركب شيئا تأثر به، الإنسان مؤثر متأثر تربويا هكذا، ترى اللي بيركب سياره فخمه بينظر للناس من السحاب، واللي ماشي بحماره بيقول ده اللي ماشي على رجله افضل مني، مفيش ده بيبوس ايده، صحيح ولا لا؟ لكن لو واحد راكب خنزيره ايش اللي بيحدث؟ معروف ايش اللي بيطير الخنازير على الناس، لان هو اصلا ماشي مؤثره فيه. فقالوا ركوب النمار افتراش جلود النمار تعطي كبرا وخيلاء، تعطي كبرا وخيلاء، فالنهي هنا للخيلاء لا للنجاسة، ونحن لا نوافقكم على النجاسة. ولو قلنا بالنجاسة فإن هذه تنزلا، لو قلنا بالنجاسة فإن هذه النجاسة تطهر بإيش؟ بالدباب، لأن السلام قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى إذا الجلد نجس تنزلا معكم، ونهى عنه للنجاسة، أخذنا هذا النجس فطهرناه. قالوا كيف طهرتم هذا النجس؟ قلنا بالدباغ، لأن السلام قال يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بالنسبة للرد على هذه الأدلة. يبقى لنا دليل واحد كان لابد أن نرد عليه من باب التنزل مع الخاص، هو دليل الحنابلة، أيما لا تنتفع بإهاب ولا من النجاسة بإهاب ولا بعرض. قالوا تنزلوا معنا ولو صح الحديث، قلنا لو صح الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من النجاسة بإهاب ولا عصب نأخذ به، لكن ما معنى الإهاب؟ لغة الإهاب هو الجلد قبل أن يذبح. الإهاب لغة هو الجلد قبل أن يذبح. يبقى إذن هذا الحديث ليس في النزاع وليس معارضا لحديثنا، لأن حديثنا يقول لا تنتفعوا بجلد الميتة إلا بعد أمر تفعلونه فيه. إيش هو؟ بالدباغ. والإهاب هو الجلد الذي لم، فبهذا نقول الحديث لا يعارض، الحديث لا يعارض. فهمتم؟ يبقى إذن الخلاصة تسلم أدلتنا ونقول يجوز الانتفاع بجلد الثعبان، بجلد الكلب، بجلد الأسد، بجلد النمل، بجلد حمار الوحشي، بجلد البقر، بجلد الإبل، بجلد الميتة ننتفع بها إذا دبل، خاصة خاصة نخرج، الحمد لله متفقين، نخرج الكلب والخنزير، نخرج الكلب والخنزير. والأدلة على ذلك قول سلم أي إهاب دبل فقط طهر. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، الرد على دباغ وزكاته. نعم، دباغ وزكاته قالوا جعل الدباغ مقابل الزكاة فيأخذ حكم. قلنا لا، أخطأتم النظر. النظر هنا دباغ وزكاته هو الحق بالانتفاع لا الحق بالحكم، بمعنى أن البقرة لا يستطيع المرء أن يأكلها إلا، يبقى إذن تنتفع بها بالأكل عند الزكاة. أيضا الميتة تنتفع بجلدها حين تذبح. فهمتم؟ يبقى هنا كأنه قال الزكاة اللي تحرم الأكل. قلنا نعم، والدباغ نفس الزكاة، يعطيك ما أعطاه الزكاة. بالدباغ يحل لك أن تنتفع بجلد الميتة. فهمتم؟ يبقى الموازنة هنا الزكاة يعطيك الزكاة، ما حدش يتكلم، الزكاة يفتح لك باب أن تنتفع بأكل اللحم، والدباغ يفتح لك الباب أن تنتفع بجلد الميتة إذا دم. بالدباغ يفتح لك باب الانتفاع. يبقى المسألة كلها الحاق في إيش؟ في الانتفاع، الحاق في الانتفاع. فهمت؟ لا تتعجل، أنا أريد أطلع على المسألة الثانية. تفضل، رد على الملكية، رددنا عليه. ها؟ إنما حرمة أكلها، إيش فيها؟ ما هو أبي الشيخ الإسلام قال إنما حرم أكلها، فقال فيها الأكل، والأكل يكون على، قلنا هذا إنما حرم أكلها السياق محكم، لأنه هو تكلم عن إيش؟ عن الشاة وعن الانتفاع. المسألة بأسرها كانت على الانتفاع، فقال إنما حرم أكلها، وهم يقولون كيف ننتفع بها وهي ميتة، وقد قال الله جل وعلا عموما حرمت عليكم الميتة. فكأن الإسلام يقول لهم لا، افهم، يمكن أن تندفع بالجلد بإيش؟ بدباغ. فلما قال إنما حرم أكلها من باب أن يبين له أن الانتفاع غير محرم، لكن الأكل هو اللي محرم. ونعم التطبيق بالدليل العام ظني والدليل الخاص. الحاضر والمبيح يعني بالنسبة لأي حديث، حديث الاستدلال اللي هو إنها الحاضر يقدم على المبيح، ها، جميل جدا جميل جدا. أيما إهاب هذا عام مخصوص من وجه آخر، هو عام من وجه خاص من وجه آخر، لذلك خصصنا عموم النهي بإيش؟ بوجه خاص في عموم أيما إهاب، لأن أيما إهاب هذا عام في كل إهاب خاص بإيش؟ بالدباب. فأخذنا هذا التخصيص نخصص به عموم نهى عن الركوب أو افتراش جلود السباع. المسألة الثانية في قول الإنسان إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها، فالعلماء هنا قالوا هل يصح أكل الميتة؟ الإجماع أن الميتة لا تؤكل بالنص، وقبل الإجماع قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، إنما حرم أكلها بالنص الصريح بالإجماع. قالوا طيب الآن كيف تحل لنا هذه اللحوم؟ قلنا بالزكاة. قال فإن الإنسان جعل الدباغ مقابل الزكاة، فإذا أخذنا جلد البقرة ودبغناه يصح أن نأكله أم لا؟ لقول إنما حرم أكلها. هنا الجمهور على أنه لا يجوز أكل هذا الجلد إذا دبغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصص قال هل انتفعتم؟ هل استمتعتم؟ والانتفاع غير الأكل، الانتفاع غير الأكل، الانتفاع عام من الأكل، الانتفاع عام من الأكل. فقالوا بأنه لا يجوز الأكل منها لأنها ميتة، في النهاية هي ميتة. فقال الله جل وعلا إن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقول الشافعي في القديم أو قال قول الشافعي في القديم مع الجمهور قالوا لا يجوز الأكل منها لنزولها تحت العموم، وقول الشافعي في الجديد قالوا يجوز الأكل من الجلد الذي إذا دبغ جلد البقرة إذا دبغ يجوز أكله. قلنا كيف؟ قالوا لأن الإنسان قال دباغه زكاة، والزكاة تحل الانتفاع والأكل، إذا الدباغ أيضا يحل الانتفاع والأكل. قلنا هذا قياس وجيه ونظر دقيق، لكن إذا جاء نهر الله وجاء نهر المعقل بطل نهر المعقل، لا قياس معه. النص حرمت عليكم الميتة، وهذا الراجح الصحيح أنها لا تؤكل. أما دباغ زكاته قلنا هذه كلها تدور على مسألة الانتفاع التي قالها النسلم، والانتفاع عام من الانتفاع عام من الأكل، فلا نستدل به على دليل خاص ألا وهو الأكل. يبقى مسألة أخرى ألا وهي إذا قلنا بالانتفاع بالشعر بالوضع بالجلد، بقصد أقصد الانتفاع بالجلد، هل يصح الانتفاع بالشعر؟ هل يصح الانتفاع بالوضع؟ هل يصح الانتفاع بالعظم العاج العظم أو العصب؟ هل يصح الانتفاع به أم لا؟ قلت الأصل الأصيل هو إذا قلنا بالطهارة صح الانتفاع، وإذا قلنا بالنجاسة لم يصح الانتفاع عند بعض العلماء، وعند العلماء يقول الانتفاع مقيد، الانتفاع مقيد. لكن نحن سندور حول مسألة أخرى ألا وهي هل العظم والعصب يأخذان حكم الجلد أم لا، والشعر يأخذان حكم الجلد أم لا. أما عند الشافعية فالشعر والعظم والعصب كل الميتة نجس، كل الميتة نجس، يقولون كل الميتة نجس. طبعا دعك من شعر الآدمي، وطبعا دعك أيضا من الدخول في تفاصيل مذهب الشافعي عندما نظر إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم ودم النبي صلى الله عليه وسلم وبول النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله بالطهارة في قول في المذهب بالطهارة وقول ضعيف. لكن احنا لا نبحث عن هذه المسألة، نبحث عن عظم الميتة، عصب الميتة، شعر الميتة. أما عندنا في المذهب عن المعتمد في المذهب في الشافعية قالوا بأنه نجس، شعر الميتة نجس، عظم الميتة نجس، عصر الميتة نجس. طبعا الثمرة عشان تبحث عن الثمرة المشت الذي ترجل به شعر يكون من عظم من عاج، هل يصح تستعمله أم لا؟ إن كان يصح تستعمله قلنا بطهارته، إن قلنا لا يصح أن تستعمله يبقى قلنا بإيش؟ بنجاسة. وهذا الذي سننظر فيه ترجيحا بين أقوال أهل العلم. أما الشافعية فقالوا بالنجاسة، أما الشافعية فقالوا بالنجاسة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثير، من أولا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن قال فإنه رجس أو فسقا أهل غير الله به، وأيضا إن الله حرم بيع الميتة، قالوا والتحريم علته النجاسة، التحريم علته إيش؟ النجاسة. قالوا إذا كل الميتة نجاسة، قالوا ما أنتم الآن قلتم بأن جلد الميتة إذا دبغ طهر، قلنا نعم، لكن نقول أصل الجلد نجس، لكن طرأت عليه الطهارة بإيش؟ بالدباغ. يبقى العظم نفس الأمر، لأن العظم لا يدبغ، وأيضا العصب لا يدبغ، والشعر لا يدبغ، فهو على الأصل ألا وهو النجاسة. قالوا إذا بنجاسة، وهذه الأدلة استدلوا بها، واستدلوا على العظم أيضا بنجاسته بدليل خاص، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، والرميم معناه الميتة، الرميم معناه الميتة، والميتة تكون نجسة إلا ميتة الأدمي، والميتة تكون نجسة. هذه الأدلة تستدل بها الشافعي. قال في ذلك المالكية والحنابلة، قال المالكية والحنابلة الشعر، الشعر طاهر ويحل الانتفاع به، الشعر طاهر ويحل الانتفاع به، واستدلوا على ذلك بأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال الله جل وعلا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا للأنام، قال من أصواتها وأوبارها وإيش وأشعارها، فأحل لك الانتفاع بالشعر. هذه آية فيها منة من الله على عباده، والامتنان يدل على حل الانتفاع، من عليكم بشيء تنتفعون به فعليكم الشكر، يبقى أنت تشكر على حلية الانتفاع. فقال الله جل وعلا ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا للأنام، فهذه منة، امتنان من الله، منة من الله على عباده، دلالة على حلية الاستمتاع به. الدليل الثالث استدلوا به قول سلم إنما حرمه أكلها فينتفع بذلك من يكون مخالفة، ينتفع الشعر بالاستفادة به، واستدلوا على ذلك بدليل خاص، ده دليل عام، دليل خاص من الأثر في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال إنما تنتفع، في معنى الحديث يعني تنتفعون من الجلد إذا دبغ وبالشعر إذا غسل، إذا غسلت الشعر فانتفع، وإذا غسل وإذا دبغت الجلد فانتفع، هذا معنى حديث أم سلمة، إذا غسلت الشعر فانتفع وإذا دبغت الجلد فانتفع. قالوا هذه دلالة وحديث على أنه يجوز استعماله بهذا الحديث. وقالوا نقول في النظر الأصل، الأصل عدم النجاسة ما لم يدل دليل على النجاسة ولا دليل على النجاسة. هذه أدلة الحنابلة والمالكية. زاد فوق ذلك الأحناف ومعه المالكية قالوا بل والعظم. يبقى إذن العصب والشعر عندهم طاهر. قال والعظم أيضا. والعظم طاهر. نسيت أن أقول أيضا من النظر عند الحنابلة قالوا والشعر لا تحل الحياة. قالوا والشعر لا تحل الحياة لأننا قلنا الحياة مقابل الحياة مقابلها تساوي الحياة تساوي إذا الموت يساوي النجاسة. صحيح. قالوا إذن الشعر لا حياة فيه يبقى لا موت له ويبقى لا نجاسة له. لفهم يرفع إيه ما شاء الله جيد رعيد. لما قالوا الحياة تساوي الطهارة فالموت يساوي النجاسة الشعر لا حياة فيه يبقى المقدمة لا تدخل بعد يبقى لا نجاسة في الشعر. فهمتم؟ قالوا لا تحل الحياة. طيب الأحناف زادوا قالوا والعظم كذلك العظم طاهر. قلنا لما قالوا أثر المناظر ما الأثر عنده؟ قالوا عندنا حديث جاء في السنن أن السلم مشط شعره ترجل لأبيه وأمه بمشت من عاج عظم. قالوا وورد عن النبي السلم في السنن أنه قال لثوبان يا ثوبان ائت بسوارين من عاج لفاطمة. سوارين ثلاثة من العظم أغوشة من عظم. قال يا ثوبان ائت بسوارين من عاج لفاطمة. ده يعتبر إقرار وفعل وإيه وقول على الإباحة. قالوا عندنا الدليل النظري أن العظم لا تحل الحياة. العظم لا تحل الحياة إذن لا نجاسة. هذا بالنسبة لنا. والقول الأول هو القول الأول لا ينتفع بشعر شعر الميتة نجس وعظم الميتة نجس وعصب الميتة نجس والميتة كلها نجس حتى الجلد حتى الجلد نجس. والجلد يطرأ عليه الطهارة بإيش؟ بالدبان. فهم هذا الرجع الصحيح. والدلالة على ذلك إيش؟ عموم قول الله جل وعلا إنما حرمت عليكم الميتة فإنه رجس أو فسقا. فهذه دلالة على النجاسة عموم. فإذا جاءت هذه الدلالة بعمومية الكلام على عمومي ما لم يأتي بخصوص يخصصه. قالوا لا عندنا المخصصات في أدلة الحنابلة والمالكية. قلنا ما المخصص؟ قالوا المخصص أولا الآية. بس انتبهوا معايا بقى في الكلام على الآية. قال في الآية ومن أصوافه وأوباره وأشعارها أساسا ومتاعا لحين. يعني تستخدمونه إيش؟ أساسا وإيش؟ ومتاعا. طب يعني إيش أساسا؟ سرير أنام عليه. يعني هو نايم على إيش؟ نايم على إيش؟ على شعر الميتة. فلو نام على شعر الميتة وقام فصلى فصلاته إيه؟ صحيح ولا باطلة؟ لا لا تفكرهم. المسألة كلها على دقة نظر الفقيه. إذا كان الرجل بيحك في الشعر فقام الشعر مليء في ثيابه فصلاته باطلة لأنه صلى وهو حامل. إذا كان الرجل خفيف لين هين نام على فرش فقام ولا شعر عليه فلا شيء عليه لأن هذه النجاسة ليست رطبة فتمس إيش الثوب فتنجسه. مفهوم؟ خرجنا عن الموضوع بس عشان الإخوة تفهم كيف تفصل في المسألة. نام على الفراش وقام فصلى عليه هل الصلاة صحيحة أم لا؟ لا. الحكم مخرجة على إيش؟ على الشعر. هل نجس أم طاهر؟ ونحن ما زلنا بنرجح صحيح ولا لا؟ فقالوا إذا لما قال أساسا فقد أباح لك النوم عليه. فلما أباح لك النوم عليه ومنعك من النجاسة فقد بين لك أنها طاهرة. مفهوم؟ أباح لك النوم على الشعر ومنعك من النوم على النجاسة وملامسة النجاسة ومقاربة النجاسة. منعك ولا ما منعك؟ الشرع منعك من أن تقترب من النجاسة أم لا؟ طب ادوني الدليل. ها؟ والله هي الإجابة عندك في السدس تتطرف. وثيابك مطهر أحسنت أحسنت. هذه أيضا تدخل يعني تدخل على العموم. مفيش دليل خالص. خذ زينتك هذا على العموم أيضا جيد. هات محمد يوسف صح مر بقبرين فقال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول لا يستتم من بول. أحسنت. إيش تاني؟ الأعرابي يابا الأعرابي ها قال أريقوا أمرهم أريقوا على بوله إيه ذنوبا وإلا لو تلبس من النجاسة يجوز. وقال هذا البيوت لا يصح لها ذلك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود الشرع منعك من منابسة النجاسة ومنحك بجواز أن تنام على هذا الفراش من الشعر شعر الميت. يبقى إذن هذا فيه دلالة على أن هذا الشعر إيش ليس بذكر. وجه الدلالة من الآية، أنا فسرت التدليل، وجه الدلالة، وجه الدلالة، أحسنت يا دكتور، العموم، العموم. أما قال ومن أوبارها وأشعرها، أشعرها سواء كانت ميتة أو كانت مزكاة حية، حينما حينما الخروف مرحموني بقى حرام عليك. نعم هذا هو. فالغرض المقصود يبقى هنا على العموم، أشعرها سواء كانت ميتة أو كانت مذكاة، صحيح ولا لا؟ فاستدلوا به، فهي الآية قوية جدا، نقف عندها، نقول استدلت بالعموم هذه الآية عامة من وجه وعندها خصوص من وجه. قالوا كيف؟ قلنا هي عامة في إيش؟ عامة في الشعر مذكاة أو غير مذكاة، صح ولا لا؟ خاصة في إيش؟ في الانتفاع، صح ولا لا؟ ولا كلامي صحيح؟ انظروا أين العموم والخصوص؟ هي عامة في الانتفاع، خاصة في إيش؟ مفيش ملاء، مفيش خصوص. هي نقول خاصة في الانتفاع وعامة في المذكاة أو في غير المذكاة، مفهوم؟ وممكن تكون عموم في الانتفاع، هذا سنبينه إن شاء الله. الآية عندنا نحن نقول إذن عندنا آية وعندكم آية. الآية عندنا قال فيها الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة عامة في كل شيء من الميت، بالأكل وإيش والانتفاع، بالأكل والانتفاع، صحيح ولا لا؟ فقالوا إذن نحن نخصص هذا العموم بالخصوص عندنا، نقول لا، بالانتفاع هو الذي يخصص العموم، عندك العموم أكل وانتفاع، يبقى الأكل ويلغى الانتفاع بتخصيصنا للآية، فهمتم؟ وهذا دليل قوي. قلنا لهم لا، نقلب رأس المجنة عليكم، آياتنا عامة، صح، عامة في الأكل وفي الانتفاع، وخاصة في إيش؟ في الميتة، خاصة في الميتة، فهمتم ولا لا؟ حرمت عليكم يبقى خاصة في مين؟ وعامة في إيش؟ في الانتفاع والأكل، صح؟ فنقول لا، أنتم لستم بأولى منا، نحن أولى منكم. هنا آياتنا العامة هذه خاصة في إيش؟ في الميت، وآية والآية عندكم عامة في الميت وفي غير الميت، فيهجم خصوص آياتنا على عموم آياتكم فيخصص، فيجعلها فقط في الحية لا في الميت. ها ها خروف جيد ولا مفهوم؟ يبقى إذا قلنا لهم لا، عمومكم ليس بأولى من عمومنا، وخصوصكم ليس بأولى من خصوصنا، فنحن نخصص عموم آياتكم بإيش؟ بخصوص آياتنا. قال ولما؟ قلنا للقرائن المختلفة، لأن الإنسان قال هل انتفعتم، وذكر الجلد فقط، هل انتفعتم بإهابها ولم يقل بشعرها، فخصص الانتفاع من عموم الانتفاع في إيش؟ في الجلد فقط، فكانت أقوى لخصوصنا. طبعا هذه ليست فزورة، لا خلاص أظلمت. طب خلوا الآية في آخر حاجة في الردود، ونأخذ الحديث اللي استدلوا به، أسفل خلي الآية في الآخر، هات الأدلة اللي استدلوا بها بعد الآية. قالوا عندنا دليل آخر وهو لا 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 مفهوم المخالفة من قول الإنسان إنما حرم أكلها. قلنا نعم والله هذا حق، هذا حق، مفهوم المخالفة لما حرم الأكل قال فقد أباح الانتفاع، والأكل يقع ويسقط على اللحم لا على الشعر، صح؟ قلنا لهم هذا كلام جيد، وقد استلمتم بالمفهوم، وهذا المفهوم غير مراد، هذا المفهوم غير مراد، إذ السياق محكم، السياق كاشف للواقع، وإن كان الدليل جاء كاشفا للواقع فلا مفهوم له. قالوا كيف؟ قلنا من السلام لما مر عليهم وهم على الشاة الميتة، فأن السلام يقول انتفعوا بها، فقالوا يا رسول الله انتفعوا بإيش؟ هي ميتة، يحرم الانتفاع بها، لا يحرم الانتفاع بها، وأمامهم الجلد، فأراد من السلام أن يبين لهم إجابة عن سؤالهم، إنما الذي حرم عليكم أن تأكلوا، فانتفعوا بهذا الجلد بالإهاب، بعد الإهاب انتفعوا به. فالسياق لا يتكلم على الشعر ولا العظم ولا العصب، يتكلم عن وجه الانتفاع بالجلد، فلذلك قال لهم إنما حرم أكل الجلد، ولكم أن تنتفعوا بالجلد إذا دبر بالصلاة عليه بالافتراش ببيعه عند بعض العلماء وشرائه، فهمتم؟ يبقى السياق هنا محكم فلا إعمال للمفهوم، سياق محكم فلا إعمال للمفهوم. قالوا طب عندنا أدلة أخرى، الدليل دليل حديث المتلم أنك تنتفع من الشعر بالغسل، فنقول هذا الدليل عليكم. قالوا كيف؟ قلنا القاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، الأحكام فرع على التصحيح. طيب هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان ضعيفا فلا يصح الاستدلال به. ولو قلنا بصحته أنتم ما التزمتم به، لو قلنا بصحته أنتم ما التزمتم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الانتفاع بالشعر بقيد، ما هو؟ أن تغسله صحيح، فلا يسلم لكم الاستدلال بالآية، لأن الآية عام، غسلت أو لم تغسل لك أن تنتفع بأشعارها، وأنتم لا تقولون بالحديث، تقولون بإيش؟ بالآية. فأنتم أتيتم بحديث لم تلتزموا بقواعد، لكن يمكن أن يكون لهم المخرج أنهم يقولوا بأن السلام لما قال ذلك قال على الاستحباب، قلنا لا لا يصح، دلالة الاقتران هنا معمول بها. والله أنا بتكلم ألغاز، فاهمين؟ أنا نفسي شايف أنها ألغاز، شايف أنها ألغاز شوية صح؟ تقولون فكها لك دلالة الاقتران، هو قال إذا الجلد تنتفع به إذا دبر، فننظر الجلد مقترن بإيش؟ بالشعر يابا، الشعر بالغسل والجلد بالدبر، يبقى الجلد مقترن. طيب حكم الجلد تنتفع به إيشة إذا، وهذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ يبقى إذا المقترن به هنا في السياق لابد أن يكون على الوجوب، يبقى الشعر تنتفع به إذا غسلت، وأنت لا تقول بذلك. إذا أنت أتقطت الدلالة الأولى التي هي أقوى الأدلة عندك، وهي دلالة الآية، لأن الله جل وعلا قال وأشعارها بغسل أو بغير غسل، بينا لهم التناقض في الاستدلال، بعد ذلك تنهار الأدلة ويبقى لنا ما نقوله بأن تسلم الله بأن الشعر ينزل تحت عنق الله جل وعلا حرمت عليكم الميت، يبقى لنا الكلام على لا على النظر. قالوا ومن النظر، من النظر الشعر لا تحله الحياة. قلنا كيف؟ قالوا خذ الشعر الطويل وشد فيه كيفما شئت، اشعل فيه النار، هل سيتألم صاحبه؟ أجيبه لا. قالوا إن لم يتألم دلالة على عدم الحياة. قلنا حق إن عدم الشعور بالألم دلالة على عدم الحياة، لكن الحياة عندنا وعند العلماء لها وجهان، لها علامتان، العلامة الأولى النمو، والعلامة الثانية الإيش؟ الألم. فإن فقدت العلة الأولى وجدت العلة الثانية قلنا به، والشعر ينمو ولا ما ينمو؟ يبقى إذا تحله الحياة. نعلم الحياة بأمرين، بنمو أو بألم، انتفى الألم بقي النمو، قلنا إذن يبقى الشعر تحله الحياة، فإذا كانت تحله الحياة فبالموت تكون النجاسة. فهمتم؟ يبقى انتهينا من كل الأدلة إلا الدليل الأول اللي انتوا مش راكب معاك الآية. نعم شيخ، المشت العاج ده دخلنا في العظم، في العظم سندخل ده الآية. قال الله جل وعلا ومن أصوافه وأوبارها وأشعرها وأساسها ومتاعها المحيط، فهم استدلوا بعموم الآية وأشعارها منا من الله على العباد، فأشعارها تنتفعون به نوما وافتراشا وصلاة عليه. طيب وجه الدلالة العموم، وأشعارها سواء كانت ميتة أو كانت مذكاة، سواء كانت ميتة أو مذكاة. قلنا حق هذا عام في الانتفاع، أو قل عام في الانتفاع بالميتة أو بالمذكاة، فهو عام في المذكاة وفي إيش؟ في الميتة، وخاص في إيش؟ في الانتفاع. الآية بيقول ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها طعاما وشرابا، هذه الآية. من الفاسق الذي يقول أن هذه آية؟ هذه ليست آية. الآية إيش بقى يا رب؟ ما قال طعاما وشرابا، قال إيش؟ أساسا. يبقى انتفاع ولا مش انتفاع؟ يبقى عامة في المذكاة وغير المذكاة، خاصة في الانتفاع. فهمت قوتهم هنا؟ إن هم قال طالما خاص في الانتفاع هيهجم خصوص الانتفاع على حرمت عليكم الميتة، ويقول حرم أكلها لا الانتفاع به، لأن عندنا دليل خاص، والخاص والعام لا يتعارضان. آية الثانية قال حرمت عليكم الميتة عام في الأكل وفي إيش؟ فهمتم؟ فقالوا عندنا خاص في الانتفاع وعندكم عام أكل وانتفاع، فيهجم فيخرج الانتفاع ويبقي تحريم الأكل. الحمد لله ده الهجوم الضاري من المخالف. نشوف كيف بقى ندفع هذا الهجوم، نقول لا انتظر آياتنا عامة في الأكل وفي إيش وخاصة في الميتة، وآياتكم عامة في الميتة وفي المذكاة. يهجم خصوصنا هنا في إيه؟ في الميتة، فيأتي على المذكاة والميتة فيخرج الميتة ويبقي لكم، يبقى انتفع بها أساسا ومتاعا عندما تكون مذكاة. قال ولما قدمتم خصوصكم على خصوصنا؟ قلنا بالقرائن المختلفة والأدلة التي جاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الميتة نجس، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والأصل في الميتة، الأصل في الميتة النجاسة، لأن قلنا الحياة تساوي طهارة، الموت يساوي نجاسة في كل شيء، حتى الجلد، حتى الجلد. لذلك احتجنا أن نخرج الجلد من التأصيل الذي طرأ، إيش اللي طرأ؟ بالموت النجاسة، من التأصيل الذي طرأ وهو النجاسة على الكل، أخرجنا الجلد بإيه؟ بالدبان. فهمتم؟ فقال هذا التأصيل قرينة قوية جدا تقدم لنا هذا الخاص على هذا العام، لا سيما وأن عمومكم قد ضعف في استدلالكم بأنكم لا تقولون بظاهره، لأن ظاهره أن تنتفع بالشعر بغسل أو بغير غسل، والحديث الذي تستدلون به أوجب عليكم الغسل، فرجع عليكم بالتناقض. فأدلتنا من المعارضة ولم تسلم أدلتكم من المعارضة، وأنا أبرأ تحتي أقول لكم حاجة واحدة بس، الخلاصة الخلاصة الشعر نجس ولا تنتفع به، الشعر نجس ولا تنتفع به. فهمتم الخلاصة؟ سيبكم من اللي فات، الخلاصة مفهومة؟ طيب إيش الدليل على أن الشعر نجس؟ حرمت عليكم الميتة، ما العجلة؟ لأنها نجسة، كلها نجسة، لأنها كلها نجسة، نعم كلها نجسة، جلد وعظم وعصب وشعر. قال والجلد كيف خرجتم الجلد؟ قلنا ما أخرجنا الجلد إلا بالدليل، وأيضا ليس على العموم، بقيد وشرط. ما هو؟ بالدبان. الحمد لله. فهمتم؟ يبقى لنا الرد على الأحناف، فكده مش هنخش على القاعدة الفقهية. يبقى لنا الرد على الأحناف في قولهم في العظم. قالوا عندنا أدلة على أن العظم طاهر أثرا ونظر، أما الأثر فهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد بمشط عاج، وأيضا ثوبان ائت لها بثوارين من عاج، والنظر العظم لا تحل الحياة. أما الحديث الأول فضعيف، والحديث فيه روايات مجهولات، والحديث الثاني أظلم من الأول، إسناده أشد ظلمة من الأول، والقاعدة عند العلماء الأحكام فرع على التصحيح، فيبقى لا حجة لكم في الأثر. قالوا النظر العظم لا تحل الحياة، قل نظر عظم الرجل يتألم ولا ما يتألم؟ يتألم. طيب هذا أول علة، العلة الثانية العظم ينمو ولا ما ينمو؟ يا طبيب دكتور العظم ينمو ولا ما ينمو؟ كيف ما ينمو؟ يا شيخ رجل صغير ما بيطلعش ما بيكبرش، يعني العظم ينمو ولا ما ينمو؟ يبقى إذا تحكمت فيه أو توفرت فيه العلتان، العظم ينمو وأيضا يتألم الذنب، فتحل الحياة ولا ما تحل الحياة؟ فإن كانت تحل الحياة طبق القاعدة، حياة تساوي موت يساوي انتهى الموضوع. فإذا كان ميتا فهو نجس، وتسلم أدلتنا فالعظم والشعر والعصب كله نجس، جلد يطهر بالدباغ. وبهذا نكون قد انتهينا من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة من الحديث، الفائدة الأولى العمل بالعموم ما لم يأتي مخصص يخصصه. من وين نستنبط هذا؟ ها؟ لا اسم نعم من اللي قال حرمت كيف؟ من وين نستنبط؟ انا اريد من هو ده كان صحيح، من وين نستنبط الفائده؟ هو هذا من فهم الصحابه لما مر على ميمونه ومر على ابن عباس، ايش قال لهم؟ انتفعوا، قالوا انها ايش؟ ميتة، فأخذوا بعموم قول الله حرمت عليكم الميتة، فأخذوا فهم الصحابة أن العام يبقى على العموم، فخصصه من؟ النبي قال أيما رهاب دبر في خطاه. فهمتم الفائدة؟ الفائدة الثانية فضل الصدقة، فضل الصدقة وأنها تحل للمولى إن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل النبي، مع عموم حرمة الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فهي مولاة لميمونة، وأيضا بريرة كانت مولاة لعائشة وتصدق على بريرة وأيضا قبض، فإذا لا تأخذ حكم آل البيت، لا تأخذ حكم آل البيت. وأيضا ينتفع من ذلك بإيه؟ يؤخذ من ذلك بأن اختلاف الأيدي ها تستلزم اختلاف الأحكام. من وين؟ يعني إيش أولا اختلاف الأيدي؟ يعني هي كانت صدقة على مين؟ على مولاة لميمون في الحديث، طيب فهي تنتفع بها، فهل يمكن ينتفع بها آل البيت ولا لا؟ هو ده محل الاستفادة. ها، من هنا نستفيد بأنها إذا اختلفت الأيدي اختلفت الأحكام. ها، إيش وجه الدلالة؟ إيش وجه الدلالة؟ انتفعتم، إيش وجه الدلالة؟ انتفعتم، انتفعت أنت ولاة ميمون وكلمها تعظيما بالجمع. ها ها، لا يا خلاص، في دليل واضح، كلامك صح بس في دليل واضح على كده. من الراوي؟ ابن عباس ده من أهل البيت ولا مش من أهل البيت؟ وهو الذي قال إنما هي ميتة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرمة أكلها. هل انتفعتم يدخل معهم من؟ وابن عباس من أهل البيت ولا لا؟ وآل البيت أكملوا، وآل البيت يحرم عليهم. يبقى إذن هنا ممكن ينتفع بها لاختلاف اختلاف الأيدي. يوضح أن السلام دخل فوجد اللحم على البرمص فطلب الطعام، فأتته عائشة على العادة بالإيه؟ بالخل وبالخبز، فقال لم أجد اللحم على البرمص، وين اللحم؟ فقالت هذا صدقة تصدق بها على بريرة. قال أتينا به، ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية. اختلفت الأحكام، اختلفت في أيدي ولا ما اختلفت؟ مفهوم؟ الحمد لله. الفائدة الثالثة، النصيحة للمسلمين من أعظم الصالحات وأعظم القربات. نتأسى برسولنا أن فعل ذلك، لما مر به ووجد الميت بين أيديه لا ينتفعون بها، فما ضيع عليهم الخير والفائدة، فقال هل انتفعتم بها؟ حتى ولو كان الشيء محقر لكن ستنتفعون به. أيما إهاب دب فقطر. الفائدة الرابعة، ربنا لطيف على عباده، فإن وقعت المصيبة خففها عليه. من وين هذا؟ البقرة، الفلاح البقرة ماتت، ضاع كل شيء ب 500 جنيه، راحت البقرة، لا فاضل 20 جنيه بإيش؟ الجلد. هذه تخفيف للمصيبة، هذه لطف الله على العباد، وما خفي كان أعظم. الفائدة الخامسة، يستوجب الإنكار بلطف ورفق، ويستلزم الرد عند من عنده الدليل. من وين هذا؟
إنها ميتة،
إنها ميتة. ثم فهذه مراجعة العالم، هذه فائدة التي تأتي، دي مراجعة صحة مراجعة العالم. لا، الفائدة هنا من التابعين. ها ها، لا قال سألنا، مش اعتراض ابن اسمه ابن لا لا أبو الخير. آه نعم، لما وضع يده على الفرق في مصر، إيش ها فرق؟ لا بالفار، الفار ميت ميت صحيح، لا بالفار، والفار سباع وانت في بلاد الكفر. فقال انت بتنكر، عندك دليل فلا انكر عليك، لكن انت ما تعلم ما عندي، انا ما فعلت ذلك الا بدليل، قد سالته ابن عباس، قد سالته ابن عباس. فاذا رد هذا انكر وكان له الحق، لانه ما انكر بما علم، والاخر قد رد عليه بما علم. هذا يجرنا الى الفائده الاعظم، الا وهي ما من احد الا ويؤخذ من قوله ويرد الا اذا اظهر لنا الدليل، والعلم لا يكون الا بالدليل. من وين هذا؟ والله من نفس الحديث، من نفس الروايه، انظروا في الكتاب، من نفس الروايه. هات محمد. لا، قال ابن عباس أرأي رأيته؟ ارتأيت هذا من عندك، هذا من عندك نفسك، من كيسك، إن صح التعبير. قال ابن عباس لا، أبرأ إلى ذلك، هو من رسول الله، سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه العلم بحق لا أظن ولا أجد، العلم قال الله قال الرسول، وقد تعرف العالم باحتجاجه في المسألة التي يفتي فيها بقال الله قال الرسول، وكيف يستطيع أن يصدق الحكم على الواقع. الصدقة عند قول أهل العلم بالعموم، بعض أهل العلم وبعضهم خصها بالزكاة، وهذا الراجح الصحيح، هي مخصوصة بالزكاة وهذا الراجح الصحيح. هذا بالنسبة للفائدة الأخيرة. الفائدة الأخيرة، مراجعة العالم ليست من سوء الأدب، مراجعة العالم تصح لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، مراجعة ومن غيره عندما قالوا إنها ميتة، فلما راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا أكثر. هذه فيها دلالة أن فائدة المراجعة العلم، وأصل المراجعة السؤال والجواب، هذه من باب المدارسة. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كشف النبي صلى الله عليه وسلم لهم العلم الزائد على ما عندهم، وتعلموا ما جاهلوا بالسؤال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.